إلى الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى صفة النظر إلى وجه الله الكريم، والناظر هم المؤمنون، والمنظور إليه هو الله جل وعلا. وقول من قال صفة النظر يعني أن الله جل وعلا يرى بالأبصار يوم القيامة. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك، ومن أدلة القرآن هذه الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله، فمنها قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقول الله جل وعلا: على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. كذلك قوله جل وعلا: الذين أحسنوا الحسنى والزيادة. وقوله جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وفي السنة أيضا إثبات أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة. وهذه الصفة أو هذه الآيات فيها الدلالة على أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة، وأن رؤية وجه الله الكريم هي أعلى نعيم أهل الجنة، لأنه جعلها الزيادة، فقال: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. والحسنى هي الجنة، والزيادة هي لذة، هي النظر إلى وجه الله الكريم. ولما جعل للذين أحسنوا الحسنى وأعطف عليها الزيادة، دلنا على أن الزيادة هذه نعيم مخصوص، وهو أعلى من نعيم الجنة، وإن كان هو حاصل في الجنة. ومسألة الرؤية من المسائل التي قررها أهل العلم من أهل السنة، وصنفوا فيها المصنفات لكثرة المخالفين فيها، والأدلة دلت بوضوح على أن الله جل وعلا يرى بالأبصار في الآخرة، يراه المؤمنون في عرصات القيامة، ويراه المؤمنون متلذذين متنعمين في دار الحرام، دار القبور والسرور. أما الآية الأولى فهي قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. سبق الكلام: وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها. فقوله إلى ربها، هذا الجار والمجرور متعلق باسم الفاعل ناظر، لأن القاعدة أن الجار أو المجرور يعني شبه الجملة يتعلق بالفعل أو بما فيه معنى الفعل من كسم فاعل كما هنا. قال: وجوه يومئذ ناظرة 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 إلى ربها. كأنه قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. فوصف الوجوه أو أخبر عن الوجوه بشيئين: أخبر عنها بأنها ناظرة، وأخبر عنها بأنها ناظرة. والنظرة هي الحسن والدعاء، وأما النظر الذي منه ناظر فهذا هو نظر العين، لأنه قال فيه: إلى ربها ناظرة. وكذلك قوله على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون، ينظرون هنا حدث ما يتعلق به، يعني حدث جهة النظر أو حدث ما ينظر إليه. على الأرائك ينظرون، ينظرون أي شيء؟ قال أهل العلم هنا في قوله على الأرائك ينظرون يعني ينظرون إلى كل نعيم، ومن النعيم لذة النظر إلى وجه الله جل وعلا، فيكون قوله ينظرون يعني يرون بأبصارهم كل ما يسرهم، لأنه من المتقرر أن الحج يفيد أشياء، ومما يفيده التعميم أو الشمول أو عدم الاختصاص. إذا تقرر هذا فلفظ النظر في القرآن جاء على أنحاء، فمنه ما جاء في كون النظر غير محدا بحرف جر، نظر هكذا بدون تعديل، والثاني انه يهدى بفي، نظر في، والثالث انه يؤدى بالى، نظر الى. وكل واحد من هذه الاستعمالات له معنى خاص، والنازل منها يعني غير المعدى نظر فلان يعني انتظر. فهل ينظرون الا الساعه يعني هل ينتظرون؟ فاذا لم يعد النظر بحرف في ولا بحرف الى فهو بمعنى الانتظار، وكذلك قوله هل ينظرون الا ان ياتيهم الله بغلل من الغمام، هل ينظرون يعني هل ينتظرون، فهل ينظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم قل انتظروا يعني ينظرون يعني ينتظرون. هذا القسم الاول. القسم الثاني ان يعد النظر بفي وينظروا الآية الأخرى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى يكون اقترب أجله. هنا عديت بفي، فإذا عدي النظر بفي أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، فيكون النظر بمعنى الرؤية المضمنة للاعتبار والتحمل والتذكر. القسم الثالث أن يعد النظر بإلى، فإذا عدي النظر بإلى فيكون معناه الرؤية البصرية البحرة. فقوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا فيه تعبية النظر بإلى، فيكون ناظرة هنا بمعنى رائية، بمعنى الرؤية البصرية. ويقوي ذلك ويؤكده أنه أضاء النظر إلى الوجوه، والوجوه إذا كانت هي التي تنظر معنى ذلك أن المقصود من النظر الرؤية، لأن الوجوه هي محل الرؤية لأن فيها العينين. كذلك قوله على الأرائك ينظرون، يعني يرون. هنا ينظرون لم يعدها، على ما ذكرنا من القاعدة يكون المعنى على الأرائك ينتظرون. والاحتمال الثاني أن يكون ينظرون بمعنى ينظرون إلى كذا وكذا تحدث. تعين الثاني وهو أنه ينظرون إلى تحدث، لأن هذا في سياق ذكر نعيم أهل الجنة، ونعيم أهل الجنة لا يناسبه انتظارهم لما ينعمون به، بل أهل الجنة إذا اشتهوا شيئا أتاهم فورا فلا ينتظرون، حتى إن أحدهم ليشتهي الشوار فينظر إلى الطير في السماء، في سماء الجنة، فيأتيه مشويا كما يشتهي في لحظة. إذا نقول هنا في قوله ينظرون، نعم هي محتملة للانتظار من حيث اللفظ لأنها لم تعد، لكن لا يناسب نعيم أهل الجنة الانتظار، ولذلك تدلب فيها الشيخ هنا على مسألة الرؤية، لأن ذلك هو الذي يناسب نعيم أهل الجنة. قوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا يعني أخلصوا لله وتابعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا من أهل الإحسان، لهم الحسنى جزاء وفاقا، فكما أحسنوا فلهم الحسنى، والحسنى هي الجنة لأنها هي البادرة في الحسن نهاية المخلوقات، وهي غاية النعيم من المخلوقات، غاية الجمال من المخلوقات، وعرض الرحمن الكريم البهي الجميل هو سقف الجنة. قال وزيادة، الزيادة فسرت فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله الكريم كما رواه مسلم في الصحيح. وقوله زيادة يعني زيادة على الحسنى، والحسنى جعلها جزاء للإحسان، وأما الزيادة هذه وهي لذة النظر إلى وجه الله الكريم فإنه لا ينالها العبد البتة بسبب من الأسباب إلا بفضل الله جل وعلا ورحمته، هو الذي تفضل على عباده بذلك. الحسنى التوحيد الأعمال الصالحة هي سبب دخول الجنة، والجنة يدخل لها العبد برحمة الله جل وعلا، وأما الزيادة فهي محض فضل الله جل وعلا وكرمه ومنته على عباده بهذا النعيم المقيم بالنظر الى وجه الله الكريم. لهذا قال زيادة، يعني زيادة على أجر عمله، أن ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذا جزاء لهم وأعمالهم سبب في ذلك، وأما الزيادة فهي كرم من الله جل وعلا. قال وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، بالصراط قوله ولدينا مزيد أيضا النظر إلى وجه الله الكريم كما ذكر في الآية الثالثة. إذا تقرر ذلك فهذه الآيات فيها إثبات رؤية المؤمنين لله جل وعلا، لأنها جميعا في أهل الإيمان، الأولى الثانية الثالثة والرابعة كلها في أهل الإيمان، وأما الكفار والمنافقون فهم محجوبون عن رؤية الله جل وعلا. قال سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشيخ الشافعي وغيره لما حجب اهل الكفر عن رؤيته دل على ان اهل الايمان يرون او كما قال. واهل السنه يثبتون الرؤيه ويقولون رؤيه الناس لربهم جل وعلا في العرفات وفي الجنه بقوه يجعلها الله جل وعلا في اعينه تناسب مقام الرؤيه. واما في الدنيا فانه لا يمكن لاحد ان يرى الله جل جلاله، لا يمكن لاحد ان يقوى بصره على رؤيه الله جل وعلا. ولما سال موسى الكليم سال ربه الرؤيه قال الله جل وعلا له لن تراني يعني في الدنيا ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه من جبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وفي تفاسير السلف قالوا تجلى الله جل وعلا للجبل كقدر هذه كقدر هذه فخر الجبل وخر موسى صعقا وساح الجبل. ففي الدنيا لا يمكن لاحد ان يرى الله جل جلاله. النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به أيضا لم ير الله جل جلاله وإنما رأى نورا رأى الحجاب، والله جل وعلا هو النور وحجابه النور. سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. وفي رواية أخرى قال نور أن أرى يعني ثم نور فأنا أراه وكيف أراه. والنور هذا هو الحجاب الذي جاء في الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلفه. والبصر بصر الله جل وعلا ليس له نهاية، فمعنى ذلك أنه لو كشفه لاحترق كل شيء جل وعلا تقدس وتعاظم ربنا. فإذا الرؤية عند أهل السنة أنها لا تكون في الدنيا ولا في البرزخ وإنما هي يوم القيامة بقوة يجعلها الله جل وعلا في أعينه في أعين المؤمنين فيرونها. وهذه الرؤية رؤية من غير إحاطة لأن الله جل جلاله لا يحاط به. قال سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به الأبصار. وكيف يحيط به البصر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة جل وعلا، فكيف بمخلوق واحد على أرض الله جل جلاله. إذن نقول بامتناع رؤية أحد لله جل وعلا في الدنيا. أما المخالفون لأهل السنة فإن منهم من يزعم أن رؤية تكون ثلاث طوائف. طائفة تزعم أن الرؤية ممكنة في الدنيا وفي الآخرة، هؤلاء هم الصوفية ومن نحى نحوهم. يقولون الله جل وعلا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة. وتقول رافعة العدوية وهي منسوبة لهم تقول لله جل جلاله أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فتشكك للحجب حتى عرف. وكل واحد منهم يزعم انه راى الله جل جلاله. في اليقظه وهذا باطل، وذلك لان الرؤيه حجبت عن موسى عليه السلام، فقال جل وعلا لموسى لن تراه ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراه. نقول لا يرى الله جل وعلا في الدنيا في اليقظه، اما في المنام فاهل السنه يثبتون امكان رؤيه الله جل وعلا في المنام، ورؤيته في المنام جل وعلا ليست على صورته جل وعلا التي هو عليها، لان هذه لا يمكن لاحد ان يراه فيها، وانما قالوا يراه الرائي على قدر ايمانه، لان الرؤيه يكون المقصود بها رؤيه من يؤمن به، فان كان ايمانه قويا راى صوره حسنه كما راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا في احسن صوره، قال عليه الصلاه والسلام رايت البارحه ربي في احسن صوره. وقوله في احسن صوره لانه عليه الصلاه والسلام اكمل المؤمنين ايمانا، وهذا من جهه الامكان، والامكان لا يدل على تكرار الوقوع، لكن قد يحصل، قد يرى الراعي رؤيه قبيحه فيكون ذلك دالا على ما في نفسه ونحو ذلك، وهذه لا تسمى رؤيه لله جل وعلا، وانما يرى ما يتمثل له ايمانه فيه، ليس هذا محل البحث الذي هو رؤيه المنام، لانها ليست رؤيه الى ذات الله جل وعلا، وانما هي شيء اخر ضرب للامثال ياذن الله جل وعلا بها لحكمه. طائفه ثانيه تقابل هذه، وهي طائفه الخوارج والمعتزله، طوائف الخوارج والمعتزله ومن شبههم من الذين يقولون ان رؤيه الله جل وعلا لا يمكن ان تكون لا في الدنيا ولا في الاخره. قالوا من جهه الايات هذه التي ذكرنا قوله الى ربها ناظره يعني منتظره، والنظر ياتي بمعنى الانتظار، والجواب عليه بما سبق من التفصيل بمعنى النظر، من ان النظر ينقسم الى ثلاثه اقسام، وما ذكروه باطل وممتنع، لانه هنا عد النظر بكلا وذكر محل النظر الذي هو الوجه، فلا يمكن ان يكون بحال بمعنى الانتظار. قالوا واما قوله للذين احسنوا الحسنى والزياده، فتفسير الزيادة لأنها النظر إلى وجه الله الكريم هذا من الآحاد، والآحاد لا تقبل في العقيدة، وإنما الزيادة هنا هي نعيم يزيدهم الله جل وعلا، هكذا الزعم. قالوا ومن الأدلة قوله جل وعلا لا تدركه الأبصار، والإدراك بمعنى الرؤية، فقوله لا تدركه الأبصار يعني لا تراه الأبصار، وهذا عام يشمل الدنيا والآخرة. والجواب أن قوله جل وعلا لا تدركه الأبصار، الإدراك ليس بمعنى الرؤية في اللغة، وإنما الإدراك بمعنى الإحاطة. قال جل وعلا: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. هو أثبت أن الجمعين قد رأى بعضهم بعضا، فقال فلما ترى الجمعان، يعني رأى هذا الجمع ذات الجمع ورأى الجمع الآخر ذات الجمع، فأثبت أن الجمع رأى الجمع. ثم قال فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فدل على أن معنى الإدراك غير الرؤية، ومعنى قوله إنا لمدركون يعني إنا لمحاط بنا. فقوله لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به الأبصار، وهذا مقطوع به تبارك ربنا وتعالى. قالوا قول الله جل وعلا لموسى حينما سأله قال موسى أري ربي أرني أنظر إليك، قال موسى لله ربي أرني أنظر إليك، فقال لن تراني. قالوا قوله لن تراني هذا يشمل الدنيا والآخرة، لأن لن تفيد التأكيد، تفيد التأديب، تفيد تأديب النفس مطلقا، يعني ما بعدها منفيا إلى الأبد ما لم يأتي استثناء. والجواب أن القول بأن لن تفيد التأديب هذا خلط، والمحققون من النحاة ردوا هذا القول واعتبروه دخيلا على النحو. قال ابن مالك في منظومة كافية الشافية: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقول أردد وسواه فعبدا. من رأى النفي بلن مؤبدا يعني المعتزلة فقول أردد وسواه فعبدا، فإن النفي بلن لا يدل على التأديب كما ذكر ابن هشام المولد. فلمن النفي يستفاد من دليل اخر، وهناك ايضا شواهد تدل على ان لم لا تفيد التاكيد. المقصود من هذا انهم استدلوا بهذه الادله على هذا النحو ويولدون شواهد على ذلك، وفي هذا الزمن بخصوصه يتبنى مسألة الرؤية بقوة الإبارية، ويدعون الناس إلى ذلك ويقيمون الأدلة على ما زعموا. والأدلة التي يستدلون بها عند التحقيق والنظر والعلم كلها ساقطة لا تصلح للاعتماد ولا الاعتراض اصلا لنفي دلالاتها التي زعموها. من ادله المعتزله على نفي الرؤيه قالوا الرؤيه لا يمكن ان تكون الا الى جهه، والجهه ممتنعه في حق الله جل وعلا، لانه اذا كان جل وعلا في جهه معنى ذلك انه متحيز، إذا كان متحيزا معناه أنه شبيه بالأجسام وهذا ضار. فقال غير الرؤية لأبي حالة. والجواب أن هذا القول صحيح غلط، صحيح من جهة أن الرؤية لا تكون إلا في جهة هذا صحيح، ولكن كون جهة من صفة الأجسام هذا مبني على تشبيههم الحالة بالحالة، والله جل وعلا نثبت له العلو والعلو أحد الجهات، فهو جل وعلا في العلو والناس يرونه وهو جل وعلا عالم عليهم بذاته سبحانه وتعالى. واما التحيز فهو منفي لان الرؤيه معها عدم التحاق، وعدم التحاق بسبب ان الله جل وعلا في كل شيء محيط، لا يحيط البشر به وهو جل وعلا محيط به، الا انه بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. الطائفه الرابعه هذا مختصر الايرادات العجوبه، الطائفه الرابعه الاشاعره والماتريديه الرابعه يعني لما ايش الصوفيه والخوارج المعتزله والقول الثالث اللي هو الثالث لا اهل السنه ما ندخل الثالث اللي هم الاشاعره والماتريديه، قالوا نثبت الرؤيه كما دلت عليها ادله من الكتاب والسنه دلت على الرؤيه، قالوا نثبت ان الله جل وعلا يرى، ولكن الرؤيه اما ان تكون الى جهه او الى غير جهه، فاذا كانت الى جهه اقتضى ذلك التحيز فنمنع ذلك ونقول الرؤيه تكون الى غير جهه بالعين، قالوا لا ولكن بادراك يجعل في العين، لان عندهم اثبات الرؤيه مع سلف اثبات الرؤيه، اثبات الرؤيه الى غير جهه هذا غير معقول، ثانيا مع سلف البصر ذلك تلك الرؤيه، وجعل الرؤيه ادراك يكون في العين، يعني ان العين لا تنظر ولكن الله جل وعلا يخلق ادراكا في العين لذلك، وهذا القول داخل ايضا لان الله جل وعلا جعل الرؤيه لوجوه في قوله وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال سترون ربكم كما ترون البدر ليله التمام، وقوله كما تشبيه للرؤيه بالرؤيه وليس تشبيها للمرئي بالمرء، وتشبيه الرؤيه بالرؤيه يعني ان رؤيتكم للبدر ليله التمام فيها ان الرؤيه بالبصر، والثاني ان الرؤيه لمن هو عالم لك، انكم سترون ربكم كما ترون البدر ليله التمام، والثالث انه لا يلتحم الناس في رؤيته بل يراه المؤمنون جميعا كما جاء في الحديث لا تضامون في رؤيته، وسياتي في قسم السنه ان شاء الله. وكون تم رؤية إلى غير جهة كلها من غير معروف، لهذا المعتزلة أحدق فقالوا ليس تم رؤية إلا إلى جهة، إذا أثبتتم الرؤية فأثبتوا الجهة، وهذا الكلام صحيح، إذا أثبتت الرؤية فتثبت الجهة، ولكن الجهة مجملة، أي جهة؟ نقول هي جهة العلو، لأن العلو ثابت لله جل وعلا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح من الصالح. هذا ملخص ما في هذا البحث. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وهذا الباب في كتاب الله كثير، ويعني بهذا الباب يعني باب الصفات او باب الايمان بالله جل وعلا على وجه العبود، ومن اراد الهدى اخذ الايمان من القران فان ذلك فيه كثير، فإن ذلك في القرآن كثير من جهة الصفات، آيات الصفات وآيات الغيبيات والأسماء والأفعال والجنة والنار والصراط والميزان وأمور الإيمان، كل هذه كتاب الله جل وعلا. قال من تدبر القرآن طالبا للهدى منه، تدبر القرآن واجب، لأن يعني الله جل جلاله حاف عليه وأمره، فقال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. دلت الآية على أن من لم يتدبر القرآن فإن على قلبه قفلا، وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا أفلم يتدبروا القرآن أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وقال سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. وقال جل وعلا إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ونحو ذلك من الآيات. فهي القرآن عربي يفهم عن طريق هذا اللسان وأنزل للتدبر، وحث الله جل وعلا على تدبره بل وأمر بذلك. فمن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. وقول الشيخ رحمه الله طالبا للهدى منه يدل على ان من الناس من يتدبر القرآن ولكن ليس على طلب الهدى منه، ولكن لطلب التأويل والاعتساء والتحريف. وهذا حاصل عند اهل الاهواء المضلة، فان المعتزلة منهم من تدبر القرآن لكن لا لطلب الهدى، ولكن لطلب صرف وجوه الآيات عن ظاهرها وعن حقائقها إلى تأويلات باردة وتحريفات زائفة. ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق، وهذا واجب أن يتدبر القرآن لأخذ الهدى منه، لأن القرآن جعله الله جل وعلا هاديا للتي هي أقوم. قال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقوله للتي هي أقوم هذا يشمل العقيدة، يعني يشمل الأخبار والأحكام. ففي باب الأخبار القرآن يهدي للتي هي أقوم، وفي باب الأحكام القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن أراد الهدى فهو في القرآن بكتاب الله جل وعلا، من أراد إصلاح النفس فهو في القرآن، من أراد بيان الإيمان فهو في القرآن، من أراد الأحكام ففي القرآن. والسنة مبينة للقرآن وشارحة له ودالة عليه ومفسرة له، كما قال جل وعلا ونزلنا إليك الذكرى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وهذه الجمل الأخيرة التي ذكرها الشيخ للدلالة على شيء، وهو أن أهل الباطل الذين خالفوا طريقة القرآن إنما أخذوا طريقتهم من أقوال أهل السلام، من أقوال المناطق، من أقوال اليونان. واليونان أثروا في صياغة ذهن الناظرين في العقائد، لأن اليونان جاءوا بالفلسفة والمنطق من الفلسفة، والفلسفة على قسمين، قسم فيه إصلاح للعقل كما يزعمون، وقسم فيه إصلاح للنفس. أصحاب إصلاح العقل وضعوا القوانين التي بها تعرف حقائق الأشياء ويسلم بها المنطق والعقل من الخطأ، وأصحاب إيش؟ وأصحاب إصلاح النفس هؤلاء يقال لهم الإشراقيون، أتباع أفلوطين الإسكندراني. هذا جعل الفلسفة لإصلاح النفس، وطائفة أرسطو وأفلاطون إلى آخره جعلوها لإصلاح العقل. هذان أو هاتان المدرستان دخلتا على البلاد الإسلامية لما حجنت الكتب. فمن أهل الإسلام من أراد إصلاح عقله عن هذا الطريق، فنتج أنهم وجدوا أشياء مصادمة للنصوص، فأرادوا أن لا يخرجوا من الإسلام بل يقبلوا ما جاءت به أولئك من العقول الصحيحة، لأن اليونان كانوا يمدحون كثيرا ويأخذون بما جاءت الشريعة، فنتج من هذا الخليط ما يسمى المسألة. والإشراقيون ترجمت كتبهم ودخلت في بلاد الإسلام، وكان هناك ينظرون في هذه الكتب، ونتج من نظرهم أن وجدوا تلك الطريقة طريقة الإشراقيين في إصلاح النفس تخالف طريقة أهل الإسلام، فأخذوا منها بما لا يخالف عندهم طريقة أهل الإسلام، فنتج من هذا الخليط التصوف. وهذا كله نشأ عن طريق دخول تلك الأفكار اليونانية إلى بلاد المسلمين. ولهذا الشيخ ينبه إلى هذا الأصل بقوله: من تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. فطريقة أهل الكلام في إثبات وجود الله أخذوها من المعرفة وليس من القرآن، طريقة مختلفة. أولئك يثبتونها عن طريق حدوث الأعراف، والقرآن يثبت وجود الله جل وعلا عن طريق استقرار الإنسان وأنه لم يصنع شيئا لنفسه. إن كنتم في ريب من ذلك فإن خلقناكم من تراب في الآخر. طريقة إصلاح النفس عند هؤلاء شيء، وفي القرآن شيء آخر إلى آخره. هؤلاء ترحبوا وفي القرآن ورحبانية أن يتبعوها ما كتبناه عليه. إصلاح النفس منه أن المرء يصل بتربية النفس إلى رؤية الله جل وعلا، فدخل على المسلمين بذلك ببحث يقول ويسمى صلة تذكير الإسلام بالفكر اليوناني عند كثير من الباحثين. هذا به ننتهي من القسم الأول، وهو ذكر الآيات الدالة على صلة. شيخ الإسلام أطال في هذه الآيات ولم يستوعب، لأنه مختصر لأجل أن يثبت هذا الباب، لأن هذا الباب فيه ضلال كثير، فيه ضلال كثير عند المخالفين. القسم الثاني جاءت السنة، وسيكرر الكلام في الصفات أيضا التي ثبتت في السنة، ومنها الصفات التي سبق إيضاحها. لهذا إذا كان القسم الثاني إن شاء الله تعالى سنذكر كلام وجيه فيها، وسنحيل على ما سبق الكلام عليه من أصل الصفات، لأن إيضاح الواسطية قد يكون إيضاحا تفصيليا وقد يكون إيضاح مدار وحسب كتب الاعتقاد. فالإيضاح التفصيلي أن تأخذ كل آية تفسيرها أو ما يتعلق بها من مباحث، والتي من مباحثها إثبات الصفة التي فيها. طريقة الإجمالية على طريقة نأخذ مجموع الآيات ومراد الشيخ من الاستدلال بها وما تضمنته من الصفات أو من الإيمان، ثم يعرض المذهب بشكل عام. إن شاء الله من الأسبوع القادم نبتدي بقسم السنة، ثم بعد قسم السنة ندخل في مباحث مهمة أيضا، اللي هي مباحث العقيدة، مباحث العقيدة العامة.
نعم.
هذا بعض أهل العلم يقول كابن القيم، يقول إن الكفار يرون الله ولكن رؤية الحداثة لا رؤية معين، وهذا في النظر. لكن الصواب انهم يلقون الله جل وعلا، يعني يلقونه محاسبا من
غير
رؤية. فمن كان يرجو لقاء ربه استجل بذلك على إثبات الرؤية، وكذلك قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. من الجواب عن هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه استجل بذلك على إثبات الرؤية، وكذلك قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. من الجواب عن هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه، اللقاء فسر قائد من السلف بالرؤية، اللقاء بالمعاينة، يعني فمن كان يرجو رؤية ربه، واللقاء لقاء الله جل وعلا من المؤمن معنى رجعه لله تبارك وتعالى. هل هناك دليل على ان الحسنى هي الجنه؟ قول الله جل وعلا ويجعلون لله من يكرهون وتصف السنتهم الكذب ان لهم الحسنى لا جرم ان لهم النار وانهم مرقبون. كيف نرد على من احتج بان القران ياتي شبيها الى اصحابه يوم القيامه وكيف تنفك الصفه عن الموصوف؟ الله جل وعلا يجعل القران او بعض القران يوم القيامه يعني ثواب القران يجعله مرد للمحب كما جاء في السنه ان سوره البقره وآل عمران ياتيان يوم القيامه كانهما غيايتان او قال غيابتان او فرقان من طير الصواب يحاجان عن صاحبهما. هذا يدل على انه يجعل الله جل وعلا ثوابه ذلك. هذا القول. القول الثاني على ان الله جل وعلا يجعلها اجسام كذلك وليس في القران ولكن يجعل ذلك اجساما لتكون المحاجة. اما القران فهو كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق من بدا واليه يهوى. في هذا القدر ان شاء الله كفايه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اما الان فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشر.
إليه من ابتدى بهدى. اللهم أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا ودعاء مسموعا. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا مكتوما. أن السنة في الدلالة على صفات الله جل وعلا قرينة القرآن وأن الصفات يتلقاها أهل السنة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا ثم في السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر قبل ذلك ما جاء في القرآن من إثبات الصفات فالإيمان بالله جل وعلا يدخل فيه الإيمان بربوبيته وبإلهيته وبأسمائه وصفاته. ودلالة ذلك أو الدليل على ذلك القرآن والسنة وإجماع السلف الأمة. ذكر الأدلة من القرآن ثم الآن ذكر الأدلة من السنة على ذلك لأنه قد قال قبل ذلك بقوله من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. قال وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص إلى وقوله إلى أن تم استدلال من القرآن على ما أراد. ثم قال هنا فصل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفصل جعله ليميز ما بين الأدلة من السنة عن الأدلة من القرآن. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة فإنهم يذكرون في المسائل الأدلة من الكتاب ثم يذكرون الأدلة من السنة. وقوله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة تغلق تطلق السنة تغلق بإغلاقها تغلق ويراد بها طريقة العامة العملية. وهذه جاء فيها حديث من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وتطلق السنة ويراد بها ما يقابل القرآن وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك كما جاء في الحديث أبي مسعود في البدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأكم لكتاب الله، فإن كانوا بالقراءة في سواء فأعلمهم بالسنة، يعني بالسنة ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة ما ليس من القرآن أو ليس من كلام الله جل وعلا الذي نماه عليه الصلاة والسلام إلى ربه. وتطلق السنة ويراد بها كل ما يضاع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف أو هم أو إرادة أو خلق أو خلق، كل هذا يدخل في السنة، وهذا عند المحدثين. وتطلق السنة ويراد بها الطريقة المرضية في الدين، وهذه تقابل بها البدعة، ويقال السنة كذا والبدعة كذا، يعني الطريقة المرضية في الدين كذا، إما في العبادات أو في السلوك، والبدعة كذا، ويقابل بين السنة والبدعة، هذه إطلاقة للسنة. ومراد شيخ الإسلام رحمه الله بهذا الاستدلال هو قول النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله، والقول كثير والفعل في مقام الاعتقاد، من مثل مجيء الحبر من أحبار اليهود إليه وقال يا محمد إن الله وضع السماوات على ذه والأرض على ذه، الحديث يعني شفاق له، ولما سلم سلام قال بل رحلت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا من قول الحرق او الحلم، هذا يستفاد منه او يستدل به على اثبات الاصابع لله جل جلاله، هذا ليس فيه قول عليه الصلاه والسلام، وانما هو فعل يؤخذ منه التقرير، لكن هذا قليل. والكثير في هذا الباب هو النحو قول النبي عليه الصلاه والسلام في هذه المسائل، من ان نقول قوله ثم في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بها اقواله عليه الصلاه والسلام التي فيها ذكر الامور الغيبيه او ذكر صفات الله تبارك وتعالى. قالت السنه تفسر القران وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، هذه العباره الإمام أحمد تفسر السنة تفسر القرآن تبين تدل عليه وتعبر عنه، والسنة للقرآن تأتي بلفظ الحكمة كما قال جل وعلا وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وقوله ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وقوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، هذه الحكمة يراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا في القرآن يأتي الدلالة على السنة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام آتانا إياه كقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه، هذا دليل على السنة، يعني على تعبير عن السنة بذلك. كذلك يعبر عن السنة أو توصف السنة بما كان فيه أسوة، قول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذا كان يرجو الله واليوم الآخر ويذكر الله كثيرا. وقولي هنا بما كان فيه أسوة يعني بما كان يشرع فيه الامتثال يخرج بذلك الأشعار الجبلية التي لا يشرع فيها الامتثال. المقصود أن السنة في القرآن لها ألفاظ وكل هذه الأدلة تدل على أن السنة من الشرع وأنها حجة من عند الله. هذه أدلة خاصة وكل آية فيها الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي أمر بطاعة سنته عليه الصلاة والسلام. وهذه الأوامر كقوله قل أطيعوا الله والرسول كقوله وأطيعوا الله والرسول وكقوله وأطيعوا الله ورسوله وكقوله فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وكقوله إن عليك إلا البلاغ وكقوله إن أنت إلا نذير. ونحو هذه الآيات هل فيها الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الأوامر عامة لم يخص جل وعلا منها شيئا مما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم دون شيء. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون في الأخبار وتكون في الأحكام. فأما طاعته في الأخبار بتصديقها وباعتقاد ما دلت عليه وطاعته في الأحكام عليه الصلاة والسلام بامتثال ما أمر به أو نهى عنه. والأدلة عامة لم تفرق بين الأحكام والأخبار فكان طاعته عليه الصلاة والسلام في الجميع واجب. سبب ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يبلغ ما أوحى إليه به ربه جل وعلا. فالسنة من جهة المصدر من الله جل وعلا وجبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. قل خالق جل وعلا بنبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا في كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام أو أمر به أو نهى أو شرعه لعباد الله فإن ذلك كله من وحي الله جل وعلا. ووحي الله منه يعني وحي الله الذي أوحى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام منه ما هو بلفظه ومعنى من الله جل جلاله هو القرآن هو الحديث القدسي ومنه ما معناه من الله جل وعلا ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد يكون من جهة الإلهام وقد يكون مناما ونحو ذلك. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يبلغه بعبارته وهذا هو حديثه عليه الصلاة والسلام وسنته. والسنة كما ذكر الشيخ هنا تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وذلك لأن الله جل جلاله قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. وقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم كان قول الله عليك عظيما. والسنة للبيان لتبين للناس ما نزل إليهم. فوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم التبليغ والبيان. والسنة من القرآن لها أربع مراحل. الأولى أن تكون مقررة لما جاء في القرآن فهي تأكيد له وتثبيت لما جاء فيه. تكون موضوع الحديث قد جاء في الحياة الحياة الثانية عن الحديث ولكن يكون مجيء الحديث لتثبيت ذلك التذكير به وإقراره بلفظه عليه الصلاة والسلام. المرتبة الثانية أن تكون السنة مبينة للقرآن شارحة له، ويكون في القرآن ما ليس بواضح فتأتي السنة وتبين ذلك، يدخل في ذلك تفسير كما فسر النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، وكما فسر القوة في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لأنها الله، أو بيان للمجمل، يكون هذا فيها إجماع تحتاج إلى بيان، والإجمال ما لم يضرب له معنى معين يحتمل كذا ويحتمل كذا، أو أن تكون الصفات والأحوال غير معروفة، فتأتي السنة لبيان المجمل. أمر الله جل وعلا بالصلاة، تأتي السنة ببيان أوقاتها وعدد ركعاتها، أتى القرآن بإيجاد الزكاة، فأتى السنة بالبيان، هذا يسمى تبيين للمجمل. كذلك هذا كثير، كذلك تأتي السنة في هذه المرتبة بتقييد المطلق، تقييد المطلق، وذلك كقوله جل وعلا: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فإنه هنا لم يحد اليد، لم تحد اليد، فقال: فاقطعوا أيديهما، واليد تحتمل أن تكون يعني هنا أطلقت كما قيد، بعثت السنة بأن اليد المراد بها الكف إلى الكوع، أو توضيح معنى عام، توضيح معنى عام، أو توضيح عموم، أو تخصيص عام، مثل قوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا عموم، لأن الظلم نكر في سياق النفي تكرم، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن العموم هنا غير مراد، وأن المراد الخصوص وليس العموم، يكون هذا من العام المراد به الخصوص، فقال: ليس هو ما تذهبون إليه، إنما ظلم الشرك، ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. إلى آخر أنواع هذا القسم. والمرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة هي أن تكون السنة منشئة لحكم جديد لم يأتي في القرآن البتة، مثل حكم الناس وحكم تسليج للحسن ونحو ذلك، يعني على قول انه ما جاء في القرآن، وانه لا يدخل في قوله تعالى: ولا امر انهم فلا يغيرون ما خلق الله، مقصود مثل النص ونحو ذلك، او مثل الاحكام المستقله التي جاءت في بيان اداب الاكل واداب الشرب واداب السفر ونحو ذلك. هذه أحكام كثيرة تكون في السنة ما ليس في القرآن أصلا، وهذا قسم ينازع فيه، لكن هو موجود، تكون السنة منشئة لأحكام لم تأتي في القرآن، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه بالوحي السنة كما ينزل عليه بالقرآن، فهما من إشكال واحد. القسم الرابع أو المرتبة الرابعة أو الأخيرة النسخ، أن تكون السنة ناسخة لحكم القرآن، كما نسخ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث آية البقرة. إذن هذه الأقسام أربعة في السنة. فإذا السنة كلام شيخ الإسلام هنا على وجه العموم يريد أن يبين أن السنة تفسر القرآن وتبينه، يعني تفسر المعاني القرآن، مثل القيادة كسرتها السنة بأن النظر إلى وجه الله تجد، وتبينه يعني إذا كانت أما مجملة فإن السنة تبين هذا المجمل وتدل عليه، يعني بما وضعت في السنة والقرآن وتفسر عليها. هذه هي السنة، تفسر القرآن وتبينه تدل عليه وتعبر عنه. الكلمات متقاربة. لما فرغ من ذلك قال: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، يعني كما وجب الإيمان بنصوص القرآن. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل سبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري والنهي من نهي، فيقول: ما وجدنا في كتاب الله أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال: وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، كذلك ما أحل الرسول صلى الله عليه وسلم هو مثل ما أحل الله، كذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو مثل ما أخبر الله، لأن الجميع من جهة الكلام هي كلها من الله جل وعلا، هي كلها بوحي بها من الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء من عند نفسه. وإذا رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أن ردت رسالته عليه الصلاة والسلام. فإذا كل ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا وجد الإيمان به بشرحه. الشرط الأول أن يكون الحديث صحيحا، والثاني أن يتلقاها أهل المعرفة بالقبول. وإذا كانت الحديث صحيحة وتلقاها أهل المعرفة بالقبول، يعني صحة أسانيدها وتلقاها أهل المعرفة بالقبول ولم يقولوا إن في متونها نكارة، فيكون هذا حجة يجب الإيمان بما دلت عليه. وهذا أعلى أحسن ما بلغت به السنة الناس، فإن السنة منها ما هو متواتر ومنها ما هو أحق، والتواتر منه ما هو تواتر لفظا ومعنى، ومنه ما هو متواتر من جهة المعنى، كذلك الآحاد منه ما هو مستفيض مشهور، ومنه مشهور ليس بالمعنى الاصطلاحي عند علماء الحديث، ومنه ما هو آحاد غير مستفيض، إنما ينقله الواحد عن الآخر. فما كان فيه التواتر هذا حجة للإجماع، وما كان من جهة الآحاد فأهل السنة يسلمون بذلك كما قال شيخ الإسلام، ويؤمنون بالأحاديث والصحاح. ومن الأحاديث المتواترة بالصفات حديث النزول، حديث النزول طواه أكثر من 28 نفسا عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من هو متقدم الإسلام ومنهم من هو متأخر الإسلام، وروايته مشهورة عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد أسلم بعد فتح خيبر أو في فتح خيبر، ومنهم من رواه من المتقدمين فدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في اكثر من مجلس في مجامع مختلفه. من الاحاديث ما هو متواتر معنى لا لفظ، يعني دل الاحاديث على هذا المعنى بتواتر معنى، اما اللفظ فهو مختلف، يعني مختلف الدلاله لكن المعنى واحد. مثل احاديث رفع اليدين في الدعاء، فإنها متواترة من جهة المعنى، مثل أحاديث خروج المهدي فإنها متواترة من جهة المعنى، مثل أحاديث نزول المسيح عليه السلام فإنها متواترة من جهة المعنى، وهي متواترة من جهة اللفظ عند كثير من أهل العلم إلى آخره. هنا قيده بما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل. القسم الثاني الأحد منها ما هو مستفيد، يعني نقل اثنين ثلاثة أربعة خمسة من الصحابة لكن لم يبلغوا به حتى التواتر. والقسم الثاني منه أحد نقله واحد. فالقاعدة في هذه جميعا أنه إذا صح الإسلام فإن وتلقى الخبر أهل المعرفة بالقبول فإنه يجب الإيمان بما دل عليه. ويريد بقوله الأحاديث الصحاح المصطلح الخاص بالصحيح، وهو ما نقله العدل الضابط عن مثله إلى ما انتهى من غير شذوذ ولا علة. وهذا يخرج الأحاديث الحسنة عند جمع من أهل العلم، لأن الحديث الحسن غير متفق على الحكم عليه، بل يكون بعضهم يضعفه وبعضهم يحسنه. فالحديث الحسن دائما يعني أو غالبا يكون مختلفا فيه، لكن الحديث الحسن إذا كان ما اشتمل عليه من الصلة قد تلقى أهل المعرفة في القبول فإنه يكون له حكم الأحاديث الصحيحة من جهة قبول ما فيها، وهذا إنما يكون من جهة المعنى. مثل أحاديث حسنة تكون في العلو، مثل أحاديث حسنة تكون في الاستواء على الأرض لأن أصلها ثابت، فتروى أحاديث حسنة لتقويتها في ذلك الأصل. أما ما كان فيه ضعف راوي تفرط بلفظة ضعيفة فهذا لا يثبت صفة لله جل وعلا. وأما الصفات يتنازع العلماء في إثباتها لأجل تنازعهم في صحة الإسلام، مثل حديث إثبات الذي فيه إثبات الشمال لله جل وعلا فإن مسلم رواه والعلماء متنازعون في صحة هذه اللفظة بخصوصها، هل هي ثابتة أم غير ثابتة، فمن صحها حتى في الشمال لله جل وعلا، ومن لم يصححها وراى أنها شاذة لم يثبت الشمال لله جل جلاله. هذا حديث صحيح وشذ ابن خزيمة في توعيته، حديث صحيح صححه أحمد والمدين وإسحاق وجمع كثيرون، وكان هو الفرق بين السني والجهمي. هذا الحديث تلقاه أهل المعرفة بالقبول، وإنما أنكره ابن خزيمة رحمه الله التوحيد، وأجمع أهل السنة على أن ابن خزيمة جل في ذلك. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء وجل ابن خزيمة في حديث الصورة غفر الله له. ورد الشيخ الإسلام على ابن خزيمة كلامه في توحيد هذا الحديث وفي الفاضل في نحو 100 صفحة في رده على فاضل في جزء مخطوط لم يطبع، وقد أورده الشيخ مون التويسري رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة أهل الإيمان. المقصود أن قوله وما وصف به ربه عز وجل من الأحاديث الصحيحة التي تلقاها هذه المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، يعني وجب الاعتقاد بما دلت عليه من الصفات، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم واجب الإيمان به من جهة الأخبار، فيصدق بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام. وهذا القدر وهو قبول الأحاديث على الذي على النحو الذي ذكر هو طريقة أهل السنة والجماعة من أهل الحديث فقط، وأما غيرهم فاختلفوا في ذلك، فذهب أهل الاعتزال والتجهم إلى أن العقائد لا يؤخذ فيها إلا بالقرآن أو بالمتواتر، وأما غيره غير ذلك يعني المتواتر اللفظي، وأما غير ذلك فإنه لا يجوز أخذ العقائد منه. هذا مذهب المعتزلة كما ذكر، والجهمية وطوائف الفلاسفة وطوائف تبعوهم في ذلك. ثانية أشاعرة ماتريدية من حنفهم والكلابية قبلهم قالوا نثبت الأحاديث حديث الآحاد، ولكن إذا كانت أحاديث الآحاد توهم تشبيها فإننا نفوضها أو نفوضها على قاعدتهم المعروفة، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض وهم تنزيها، كل نص يعني من الكتاب أو السنة أحاد أو غير أحاد، أوهم التشبيه أوله أوله تصرفه عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بقرينة عدم جواز التشبيه قرينة عقلية، أو فوض أثبت لفظا مجردا عن المعنى وهم تنزيها تنزيها لله جل وعلا. وهذا الذي قالوه فيه سلب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدلاله في هذا الباب العظيم، وباب الاستدلال باب عظيم جدا، بل هو باب المعرفه والعلم بالله جل وعلا. فاذا كان لا يقبل فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمن يقبل في هذا الباب؟ ونحن قول الجويري حيث يقول انني كنت زمانا على عقيده او على طريقه المؤولين، قال ثم اني تحملت ورايت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم في الكلام الذي فيه الاخبار عن صفات الله جل وعلا في مجالسه وفي خطبه وفي أسفاره وفي حضره، ويسمع ذلك منه الذكي والبليغ، ويسمع ذلك منه الأعرابي والحاضر، ويسمع ذلك منه المهاجر وغير المهاجر، ولا يخبره عليه الصلاة والسلام ولو في مرة واحدة بما يصرف كلامه عن ظاهره. قال أدلنا هذا حال القبر بأن ظواهر الأخبار التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو في الغيبيات عموما أن ظاهرها واحد، وهذا هو الذي يثبته أهل السنة، وهي حجة جيدة منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز له أن يؤخر البيان في وقت الحاجة. وأحاديث الصفات هذه لا شك أنها إذا كانت ظواهرها غير واحدة فإنها تفضي في نفس العامة إلى التشبيه وهذا إلى التمثيل، وهذا لا يجوز أن يقع في قلوبنا. فدل إذن على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها لأجل إثبات ظاهرها لله جل وعلا، ولكن على ما يليق به، إثبات معنى لا إثبات كيفية، لأن القاعدة في ما وصف الله جل وعلا في نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم انه جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاذا موقف المعتزله والفلاسفه من اخبار الاحاد الرد مطلقا، وموقف الاشاعره والماتريديه وقبلهم الكلابيه من اخبار الاحاد التساؤل في تاويلها او تفويضها. بعض اهل العلم يسلك طريقه بين هذه وتلك، يعني بين طريقة الأشاعرة وبين طريقة أهل السنة، وهو البيهقي والخطابي وجماعة ممن هم على رأس طبقات الأشعرية الذين اشتغلوا بالحديث وينسبون إلى أهل الحديث من جهة اعتنائهم به لا من جهة اعتقادهم. فالبيهقي نظرا في كتاب الأسماء والصفات ونوع فإذا كان ذكرت الصفة دل عليها القرآن والسنة وليس عنده فيها تأويل يقول يعني يثبت الصفة يقول باب الوجه لله باب إثبات اليدين لله إلى آخره. إذا كان أما تأويل عنده فإنه يعبر عنه بأنه باب ما جاء في كذا باب ما جاء في ضحك الله باب ما جاء في نزول الله باب ما جاء في كذا باب إلى آخره. وهذا تفريق ليس عليه دليل ولا حجة إلا أنه أراد أن يسلك طريقة أهل الحديث فلم يقوى لأجل رواتب الأشعرية في بعض الصفات عنده. وقوله وجب الإيمان بها كذلك وجب يعني أن الإيمان بها فرض لا يجوز تركه فمن تركه كان مخالفا في هذا الأمر مبتدعا فيه لأن من قال إن هذه النصوص والصفات لا يجب علي الإيمان بها ولا التصديق بها لأنها أمور غيبية ولكن أنا أستجيب وأعمل وأطيع الله جل وعلا ورسوله في العمليات وأجب اعتقادي الخلاف في ذلك الآخر فإنه لا يجب علي أن أعتقد فيها اعتقادا مقيدا. أقول هذا باطل ومحرم وبدعة عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب لأن ما أنزل الله في كتابه أو أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام هذه يجب الإيمان به لأن معنى الإيمان والشهادة له لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام معنى ذلك أن تصدقه فيما أخبر به. فإذا ما صدق أو شكك أو قلت لا يجب علي ذلك فلم تكتب الشهادة على وجهها كان ذلك من نواقص الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فمن لم يعتقد ما جاء به الرسول فهو كافر بالله جل وعلا وما رد ما جاء به الرسول فهو كافر بالله جل وعلا ومن قال في نص من النصوص لن يجب علي الإيمان بذلك بهذا النص فإنه مبتدع ضال وقد يصل إلى الكفر. وشيخ الإسلام في هذا ينبه إلى هذا النص العظيم بقوله وجب الإيمان بها كذلك. وهذا الوجوب لمن سمع وأما يعني هو وجوب على من سمع وليس الواجب هذا من ما يصحح به الإيمان لأن واجبات الإيمان منها ما هو ركن ومنها شرط ومنها ما هو واجب على من بلغ. فهناك من أمور الإيمان ما لو لم يعتقده المكلف كان كافر غير مؤمن آخر ومنه ما لو لم يعتقده لصح إيمانه لكن إذا بلغه وجب عليه الإيمان بذلك. وهذا تعرفون الكلام عليه في الفرق بين الإيمان الإجمالي والإيمان التفصيلي وأن المخاطب به الناس جميعا الإيمان الإجمالي بما أوجب الله جل وعلا الإيمان به وأما الإيمان التفصيلي فهو لمن بلغه النص الخاص في كل مسألة من تلك المسألة رؤيه قلبية صفات الله أو أسماء إلى آخره. وقوله وجب الإيمان به كذلك يعني من جهة الحكم كذلك من جهة الطريقة فنحن نؤمن بالصفات التي جاءت في كتاب الله من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل فنثبت والصفات إثبات ما على حتى الكيفية، كذلك ما جاء في السنة على هذا النحو لا تتجاوز القرآن والحديث. بدأ في ذكر ما جاء في السنة وما سيذكره منه ما لم يأتي في أدلة الكتاب ومنه ما جاء في أدلة الكتاب، فمثلا يذكر النزول والفرح والضحك ونحو ذلك هذا يأتي في القسم الأول، ويذكر المعية والرؤية والعلو وهذا الأشياء في القسم الأول. قال رحمه الله تعالى في حديث أبنى باقي أظنها دقيقة إن شاء الله ضابطة، لكن أعيد لك معناها. إنكار ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقر أنه كلامه عليه الصلاة والسلام ثم لم يؤمن به هذا سائل، ولا نعلم هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما هو منه أو ما أصدقه، فهذا كفر بالله جل جلاله. أما إذا قال لا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ليس بصحيح، هذا أحد ينوم بالأحاد ما قالها واحد عن واحد، أناس يغيرون المعنى وعجب وإلى آخره نقلوا هذه الأحاديث العظيمة فلا ندخل بها في العقيدة. هذا يكون عدم تصديق بالنقل وليس عدم تصديق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انه لم يثبت عندهم انه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا ثبت عند احد كلام النبي عليه الصلاه والسلام وقال انا اعلم ان هذا كلام النبي عليه الصلاه والسلام ولكن لا اؤمن به فهذا كافر، كافر بالله جل جلاله. اما اذا رده لاجل هذا صحه النقل او شكه النقل مثل ما يقول من بعض في هذا العصر في شك يكون حتى في روايات البخاري ومسلم، فما يشكك هو او ما يرد المثل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ويقول هذا دخل التحريف هذا نقله ولو صحها البخاري هذا فيه معصر، لان ما يقال انه يكون كذا ولا يقال انه يكون كذا، هذا ليس لكفر، هذا ليس لكفر لكنه طريقه من طرق المتبع. اما من ثبتت عنده السنه ثبت عند قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعلم ان هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم واردت لا اؤمن بهذا، هذا ليس انه كاذب بالله جل وعلا لانه لم يلتزم بما جاء به الرسول ولم يقل
قوله تلقاها مما يقول
في هذا اثر مزاحم لا يقول أما هذا ما تلقى أو ليس من الحديث هذا واحد وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذا من اجتهاد مجاهد، وهذا اجتهاد مجاهد ذكره اجتهاد وهو ما يثبت ما يثبت اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أثر مجاهد هذا كان فاصلا بين أهل السنة وغيره في زمن من الأزمة، الأزمة الأولى كان هو الكافر أثر مجاهد في اختلاف النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، وقال في جمع من أهل العلم لأجل أن الإجلال فيه إثبات سوى الله على عرشه بذلك. وذكر فيها الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى صفة النظر إلى وجه الله الكريم والناظر هم المؤمنون والمنظور إليه هو الله جل وعلا، وقول من قال صفة النظر يعني أن الله جل وعلا يرى بالأبصار يوم القيامة، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك. ومن أدلة القرآن هذه الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله، فمنها قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقول الله جل وعلا: على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. كذلك قوله جل وعلا: الذين أحسنوا الحسنى والزيادة. وقوله جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وفي السنة أيضا إثبات أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة. وهذه الصفة أو هذه الآيات فيها الدلالة على أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة، وأن رؤية وجه الله الكريم هي أعلى نعيم أهل الجنة، لأنه جعلها الزيادة، فقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. ولما جعل للذين أحسنوا الحسنى وأعطف عليها الزيادة، دلنا على أن الزيادة هذه نعيم مخصوص، وهو أعلى من نعيم الجنة، وإن كان هو حاصل في الجنة. ومسألة الرؤية من المسائل التي قررها أهل العلم من أهل السنة، وصنفوا فيها المصنفات بكثرة المخالفين فيها، والأدلة دلت بوضوح على أن الله جل وعلا يرى بالأبصار في الآخرة، يراه المؤمنون في عرصات القيامة، ويراه المؤمنون متلذذين متنعمين في دار الحرام، دار الكبور والسرور. أما الآية الأولى فهي قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. سبق الكلام: وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها. فقوله إلى ربها، هذا الجار والمجرور متعلق باسم الفاعل ناظر، لأن القاعدة أن الجار أو المجرور يعني شبه الجملة يتعلق بالفعل أو بما فيه معنى الفعل من كسم فاعل كما هنا. قال: وجوه يومئذ ناظرة 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 إلى ربها. كأنه قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. فوصف الوجوه أو أخبر عن الوجوه بشيئين: أخبر عنها بأنها ناظرة، وأخبر عنها بأنها ناظرة. والنظرة هي الحسن والبهاء، وأما النظر الذي منه ناظر فهذا هو نظر العين، لأنه قال فيه: إلى ربها ناظرة. وكذلك قوله: على الأرائك ينظرون. على الأرائك ينظرون، ينظرون هنا حدث ما يتعلق به، يعني حدث جهة النظر أو حدث ما ينظر إليه. على الأرائك ينظرون، ينظرون أي شيء؟ قال أهل العلم هنا في قوله على الأرائك ينظرون، يعني بالروح إلى كل نعيم، ومن النعيم لذة النظر إلى وجه الله جل وعلا، فيكون قوله ينظرون يعني يرون بأبصارهم كل ما يسرهم، لأنه من المتقرب أن الحج يفيد أشياء، ومما يفيده التعميم أو الشمول أو عدم الاختصاص. إذا تقرر هذا فلفظ النظر في القرآن جاء على أنحاء، فمنه ما جاء في كون النظر غير محدا بحرف جر، نظر هكذا بدون تعديل، والثاني انه يؤدى بفي، نظر في، والثالث انه يؤدى بالى، نظر الى. وكل واحد من هذه الاستعمالات له معنى خاص، والنازل منها يعني غير المعدى نظر فلان يعني انتظر، فهل ينظرون الا الساعه يعني هل ينتظرون، فاذا لم يعد النظر بحرف في ولا بحرف الى فهو بمعنى الانتظار، وكذلك قوله هل ينظرون الا ان ياتيهم الله بغلل من الغمام، هل ينظرون يعني هل ينتظرون، فهل ينظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم قل انتظروا يعني ينظرون يعني ينتظرون. هذا القسم الاول. القسم الثاني ان يعد النظر بفي وينظروا الآية الأخرى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى يكون اقترب أجله. هنا عديت بفي، فإذا عدي النظر بفي أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، ويكون النظر بمعنى الرؤية المضمنة للاعتبار والتأمل والتدبر. القسم الثالث أن يعد النظر بإلى، فإذا عدي النظر بإلى فيكون معناه الرؤية البصرية البحرة. فقوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا فيه تعبية النظر بإلى، فيكون ناظرة هنا بمعنى رائية بمعنى الرؤية البصرية، ويقوي ذلك ويؤكده أنه أضاء النظر إلى الوجوه، والوجوه إذا كانت هي التي تنظر معنى ذلك أن المقصود من النظر الرؤية، لأن الوجوه هي محل الرؤية لأن فيها العينين. كذلك قوله على الأرائك ينظرون يعني يرون، هنا ينظرون لم يعدها، على ما ذكرنا من القاعدة يكون المعنى على الأرائك ينتظرون، والاحتمال الثاني أن يكون ينظرون بمعنى ينظرون إلى كذا وكذا تحدث. تعين الثاني وهو أنه ينظرون إلى فحدث، لأن هذا في سياق ذكر نعيم أهل الجنة، ونعيم أهل الجنة لا يناسبه انتظارهم لما ينعمون به، بل أهل الجنة إذا اشتهوا شيئا أتاهم فورا فلا ينتظرون، حتى إن أحدهم ليشتهي الشوار فينظر إلى الطير في السماء في سماء الجنة فيأتيه مشويا كما يشتهي في لحظة. إذا نقول هنا في قوله ينظرون، نعم هي محتملة للانتظار من حيث اللفظ لأنها لم تعد، لكن لا يناسب نعيم أهل الجنة الانتظار، ولذلك تدلب فيها الشيخ هنا على مسألة الرؤية لأن ذلك هو الذي يناسب نعيم أهل الجنة. قوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا يعني أخلصوا لله وتابعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا من أهل الإحسان لهم الحسنى جزاء وفاقا، فكما أحسنوا فلهم الحسنى، والحسنى هي الجنة لأنها هي البالغة في الحسن نهاية المخلوقات وهي غاية النعيم من المخلوقات وغاية الجمال من المخلوقات، وعرض الرحمن الكريم البهي الجميل هو سقف الجنة. قال وزيادة، الزيادة فسرت في فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله الكريم كما رواه مسلم في الصحيح، وقوله زيادة يعني زيادة على الحسنى، والحسنى جعلها جزاء للإحسان، وأما الزيادة هذه وهي لذة النظر إلى وجه الله الكريم فإنه لا ينال العبد البتة بسبب من الأسباب إلا بفضل الله جل وعلا ورحمته، هو الذي تفضل على عباده بذلك. الحسنى التوحيد الأعمال الصالحة هي سبب دخول الجنة، والجنة يدخل لها العبد برحمة الله جل وعلا، وأما الزيادة فهي محض فضل الله جل وعلا وكرمه ومنته على عباده بهذا النعيم المقيم بالنظر الى وجه الله الكريم. لهذا قال زيادة يعني زيادة على أجر عمله، أن ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هذا جزاء لهم وأعمالهم سبب في ذلك، وأما الزيادة فهي كرم من الله جل وعلا. قال وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، بالصراط قوله ولدينا مزيد أيضا النظر إلى وجه الله الكريم كما ذكر في الآية السابقة. إذا تقرر ذلك فهذه الآيات فيها إثبات رؤية المؤمنين لله جل وعلا، لأنها جميعا في أهل الإيمان، الأولى الثانية الثالثة والرابعة كلها في أهل الإيمان، وأما الكفار والمنافقون فهم محجوبون عن رؤية الله جل وعلا. قال سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي وغيره لما حجب أهل الكفر عن رؤيته دل على أن أهل الإيمان يرون أو كما قال، وأهل السنة يثبتون الرؤية ويقولون رؤية الناس لربهم جل وعلا في العرفات وفي الجنة بقوة يجعلها الله جل وعلا في أعينه تناسب مقام الرؤية، وأما في الدنيا فإنه لا يمكن لأحد أن يرى الله جل جلاله، لا يمكن لأحد أن يقوى بصره على رؤية الله جل وعلا. ولما سأل موسى الكريم سأل ربه الرؤية قال الله جل وعلا له لن تراني يعني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه من جبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وفي ثلاثين السلف قالوا تجلى الله جل وعلا للجبل كقدر هذه كقدر هذه فخر الجبل وخر موسى صعقا وساح الجبل. ففي الدنيا لا يمكن لاحد ان يرى الله جل جلاله. والنبي صلى الله عليه وسلم ليله اسري به ايضا لم ير الله جل جلاله، وانما راى نورا راى الحجاب، والله جل وعلا هو النور وحجابه النور. سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رايت ربك؟ قال رايت نورا. وفي روايه اخرى قال نور ان ارى، يعني ثم نور فان ارى وكيف ارى. والنور هذا هو الحجاب الذي جاء في الحديث حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلفه. والبصر بصر الله جل وعلا ليس له نهايه، فمعنى ذلك انه لو كشفه لاحترق كل شيء جل وعلا تقدس وتعاظم ربنا. فإذا الرؤية عند أهل السنة أنها لا تكون في الدنيا ولا في البرزخ، وإنما هي يوم القيامة بقوة يجعلها الله جل وعلا في أعينه في أعين المؤمنين فيرونها. وهذه الرؤية رؤية من غير إحاطة، لأن الله جل جلاله لا يحاط به. قال سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به الأبصار. وكيف يحيط به البقر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة جل وعلا، فكيف بمخلوق واحد على أرض الله جل جلاله. إذن نقول بامتناع رؤية أحد لله جل وعلا في الدنيا. أما المخالفون لأهل السنة فإن منهم من يزعم أن رؤية تكون ثلاث طوائف. طائفة تزعم أن الرؤية ممكنة في الدنيا وفي الآخرة، هؤلاء هم الصوفية ومن نحى نحوهم. يقولون الله جل وعلا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة. وتقول رافعة العدوية وهي منسوبة لهم تقول لله جل جلاله احبك حبين، حب الهوى وحب لانك اهل لذاك. فاما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، واما الذي انت اهل له فكشفك للحجب حتى اراك. وكل واحد منهم يزعم انه راى الله جل جلاله. في اليقظة، وهذا باطل، وذلك لأن الرؤية حجبت عن موسى عليه السلام، فقال جل وعلا لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. نقول لا يرى الله جل وعلا في الدنيا في اليقظة، أما في المنام فأهل السنة يثبتون إمكان رؤية الله جل وعلا في المنام، ورؤيته في المنام جل وعلا ليست على صورته جل وعلا التي هو عليها، لأن هذه لا يمكن لأحد أن يراه فيها، وإنما قالوا يراه الرائي على قدر إيمانه، لأن الرؤية يكون المقصود بها رؤية من يؤمن به، فإن كان إيمانه قويا رأى صورة حسنة كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا في أحسن صورة، قال عليه الصلاة والسلام رأيت البارحة ربي في أحسن صورة، وقوله في أحسن صورة لأنه عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا، وهذا من جهة الإمكان، والإمكان لا يدل على تكرار الوقوع، لكن قد يحصل، قد يرى الراعي رؤية قبيحة فيكون ذلك دالا على ما في نفسه ونحو ذلك، وهذه لا تسمى رؤية لله جل وعلا، وإنما يرى ما يتمثل له إيمانه فيه، ليس هذا محل البحث الذي هو رؤية المنام، لأنها ليست رؤية إلى ذات الله جل وعلا، وإنما هي شيء آخر ضرب للأمثال يأذن الله جل وعلا بها لحكمة. طائفة ثانية تقابل هذه، وهي طائفة الخوارج والمعتزلة، طوائف الخوارج والمعتزلة ومن شبههم من الذين يقولون إن رؤية الله جل وعلا لا يمكن أن تكون لا في الدنيا ولا في الآخرة. قالوا من جهة الآيات هذه التي ذكرنا قوله إلى ربها ناظرة يعني منتظرة، والنظر يأتي بمعنى الانتظار، والجواب عليه بما سبق من التفصيل في معنى النظر، إن النظر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وما ذكروه باطل وممتنع، لأنه هنا عد النظر بإله وذكر محل النظر الذي هو الوجه، فلا يمكن أن يكون بحال بمعنى الانتظار. قالوا وأما قوله للذين أحسنوا الحسنى والزيادة فتفسير الزيادة لأنها النظر إلى وجه الله الكريم هذا من الآحاد، والآحاد لا تقبل في العقيدة، وإنما الزيادة هنا هي نعيم يزيدهم الله جل وعلا هكذا الزعم. قالوا ومن الأدلة قوله جل وعلا لا تدركه الأبصار، والإدراك بمعنى الرؤية، فقوله لا تدركه الأبصار يعني لا تراه الأبصار، وهذا عام يشمل الدنيا والآخرة. والجواب أن قوله جل وعلا لا تدركه الأبصار، الإدراك ليس بمعنى الرؤية في اللغة، وإنما الإدراك بمعنى الإحاطة. قال جل وعلا فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، هو أثبت أن الجمعين قد رأى بعضهم بعضا، فقال فلما ترى الجمعان يعني رأى هذا الجمع ذات الجمع ورأى الجمع الآخر ذات الجمع، فأثبت أن الجمع رأى الجمع، ثم قال فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فدل على أن معنى الإدراك غير الرؤية، ومعنى قوله إنا لمدركون يعني إنا لمحاط بنا، فقوله لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به الأبصار، وهذا مقطوع به تبارك ربنا وتعالى. قالوا قول الله جل وعلا لموسى حينما سأله قال موسى أي ربي أرني أنظر إليك، قال موسى لله ربي أرني أنظر إليك، فقال لن تراني. قالوا قوله لن تراني هذا يشمل الدنيا والآخرة، لأن لن تفيد التأديب، تفيد التأديب، تفيد تأديب النفس مطلقا، يعني ما بعدها منفيا إلى الأبد ما لم يأتي استثناء. والجواب أن القول بأن لن تفيد التأديب هذا خلط، والمحققون من النحاة ردوا هذا القول واعتبروه دخيلا على النحو. قال ابن مالك في منظومة كافية الشافية ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقول أردد وسواه فعبده، من رأى النفي بلا مؤبدا يعني المعتزلة فقول أردد وسواه فعبده، فإن النفي فإن النفي بلا لا يدل على التأديب كما ذكر ابن هشام في المولد، فلمن النفي يستفاد من دليل اخر. وهناك ايضا شواهد تدل على ان لم لا تفيد التاديب. المقصود من هذا انهم استدلوا بهذه الادله على هذا النحو ويولدون شواهد على ذلك، وفي هذا الزمن بخصوصه يتبنى مسألة الرؤية بقوة الإضاءية ويدعون الناس إلى ذلك ويقيمون الأدلة على ما زعموا، والأدلة التي يستدلون بها عند التحقيق والنظر والعلم كلها ساقطة لا تصلح للاعتماد ولا الاعتبار اصلا لنفي دلالاتها التي زعموها. من ادله المعتزله على نفي الرؤيه قالوا الرؤيه لا يمكن ان تكون الا الى جهه، والجهه ممتنعه في حق الله جل وعلا، لانه اذا كان جل وعلا في جهه معنى ذلك انه متحيز، إذا كان متحيزا معناه أنه شبيه بالأجسام وهذا ضار، فقال نزل الرؤيا لأبي حاتم. والجواب أن هذا القول صحيح غلط، صحيح من جهة أن الرؤيا لا تكون إلا في جهة هذا صحيح، ولكن كون جهة من صفة الأجسام هذا مبني على تشبيههم الحالة بالحالة، والله جل وعلا نثبت له العلو والعلو أحد الجهات، فهو جل وعلا في العلو والناس يرونه وهو جل وعلا عالم عليه بذاته سبحانه وتعالى. وأما التحيز فهو منفي لأن الرؤية معها عدم التحاق، وعدم التحاق بسبب أن الله جل وعلا في كل شيء محيط، لا يحيط البشر به وهو جل وعلا محيط به، ألا إنه بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. الطائفة الرابعة هذا مختصر الإيرادات العجوبة، الطائفة الرابعة الأشاعرة والماتريدية، نعم الرابعة الثالثة طيب الثالثة يعني هي الصوفية والخوارج المعتزلة والقول الثالث اللي هو هذا طيب الثالثة لا أهل السنة ما من داخل الثالثة اللي هم الأشاعرة والماتريدية قالوا نثبت الرؤية كما دلت عليها الأدلة أدلة من الكتاب والسنة دلت على الرؤية قالوا نثبت أن الله جل وعلا يرى ولكن الرؤية إما أن تكون إلى جهة أو إلى غير جهة فإذا كانت إلى جهة اقتضى ذلك التحيز فنمنع ذلك ونقول الرؤية تكون إلى غير جهة بالعين قالوا لا ولكن بإدراك يجعل في العين لأن يعني عندهم إثبات الرؤية مع سلف إثبات الرؤية ذات الرؤية إلى غير جهة هذا غير معقول ثانيا مع سلف البصر ذلك تلك الرؤية وجعل الرؤية إدراك يكون في العين يعني أن العين لا تنظر ولكن الله جل وعلا يخلق إدراكا في العين لذلك وهذا القول داخل أيضا لأن الله جل وعلا جعل رؤية الوجوه في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة والنبي صلى الله عليه وسلم قال سترون ربكم كما ترون البدر ليلة التمام وقوله كما تشبيه للرؤية بالرؤية وليست تشبيها للمرئي في المرأة وتشبيه الرؤية بالرؤية يعني أن رؤيتكم للبدر ليلة التمام فيها أن الرؤية بالبصر والثاني أن الرؤية لمن هو عالم لك إنكم سترون ربكم كما ترون البدر ليلة التمام والثالث أنه لا يلتحم الناس في رؤيته بل يراه المؤمنون جميعا كما جاء في الحديث لا تضامون في رؤيته وسيأتي في قسم السنة إن شاء الله وكون تم رؤية إلى غير جهة قلها من غير معروف لهذا المعتزلة أحجر فقالوا ليس تم رؤية إلا إلى جهة إذا أثبتتم الرؤية فأثبتوا الجهة وهذا الكلام صحيح فإذا أثبتت الرؤية فتثبت الجهة ولكن الجهة مجملة أي جهة؟ نقول هي جهة العلو لأن العلو ثابت لله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفع هذا ملخص ما في هذا البحث قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وهذا الباب في كتاب الله كثير ويحمي بهذا الباب يعني باب الصفات او باب الايمان بالله جل وعلا على وجه العبد ومن اراد الهدى اخذ الايمان من القران فان ذلك فيه كثير فإن ذلك في القرآن كثير من جهة الصفات آيات الصفات وآيات الغيبيات والأسماء والأفعال والجنة والنار والصراط والميزان وأمور الإيمان كلها في كتاب الله جل وعلا قال من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تدبر القرآن واجب لأن الله جل جلاله حاك عليه وأمره فقال سبحانه افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها دلت الايه على ان من لم يتدبر القران فان على قلبه قفلا وقال افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال جل وعلا افلم يتدبروا القول ام جاءهم ما لم يات اباءهم الاولين وقال سبحانه وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين له وقال جل وعلا انا جعلناه قرانا عربيا وقال انا انزلناه القرآن العربية ونحو ذلك من الآيات. فإذا القرآن عربي يفهم عن طريق هذا اللسان وأنزل للتدبر، وحتى الله جل وعلا على تدبره بل وأمر بذلك. فمن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. وقول الشيخ رحمه الله طالبا للهدى منه يدل على أن من الناس من يتدبر القرآن ولكن ليس على طلب الهدى منه، ولكن لطلب التأويل والاعتساء والتحريف. وهذا حاصل عند أهل الأهواء المضلة، فإن المعتزلة منهم من تدبر القرآن لكن لا لطلب الهدى، ولكن لطلب صرف وجوه الآيات عن ظاهرها وعن حقائقها إلى تأويلات باردة وتحريفات زائفة. ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. وهذا واجب أن يتدبر القرآن لأخذ الهدى منه، لأن القرآن جعله الله جل وعلا هاديا للتي هي أقوى. قال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وقوله للتي هي أقوى هذا عام يشمل العقيدة، يعني يشمل الأخبار والأحكام. ففي باب الأخبار القرآن يهدي للتي هي أقوى، وفي باب الأحكام القرآن يهدي للتي هي أقوى. فمن أراد الهدى فهو في القرآن بكتاب الله جل وعلا، من أراد إصلاح النفس فهو في القرآن، من أراد بيان الإيمان فهو في القرآن، من أراد الأحكام فهي في القرآن، والسنة مبينة للقرآن وشارحة لك ودالة عليه ومفسرة لك، كما قال جل وعلا ونزلنا إليك الذكرى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وهذه الجمل الأخيرة التي ذكرها الشيخ للدلالة على شيء، وهو أن أهل الباطل الذين خالفوا طريقة القرآن إنما أخذوا طريقتهم من أقوال أهل الكلام، من أقوال المناطق، من أقوال اليونان. واليونان أثروا في صياغة ذهن الناظرين في العقائد، لأن اليونان جاءوا بالفلسفة والمنطق من الفلسفة، والفلسفة على قسمين، قسم فيه إصلاح للعقل كما يزعمون، وقسم فيه إصلاح للنفس. أصحاب إصلاح العقل وضعوا القوانين التي بها تعرف حقائق الأشياء ويسلم بها المنطق والعقل من الخطر. وأصحاب إيش؟ وأصحاب إصلاح النفس هؤلاء يقال لهم الإشراقيون، أتباع أفلوطين الإسكندراني. هذا جعل الفلسفة لإصلاح النفس، وطائفة أرسطو وأفلاطون إلى آخره جعلوها لإصلاح العقل. هذان أو هاتان المدرستان دخلتا على البلاد الإسلامية لما عجنت الكتب. فمن أهل الإسلام من أراد إصلاح عقله عن هذا الطريق، فنتج أنهم وجدوا أشياء مصادمة للنصوص، فأرادوا أن لا يخرجوا من الإسلام بل يقبلوا ما جاءت به أولئك من العقول الصحيحة، لأن اليونان كانوا يمدحون كثيرا ويأخذون بما جاء في الشريعة. فنتج من هذا الخليط ما يسمى علم الكلام. والإشراقيون ترجمت كتبهم ودخلت في بلاد الإسلام، وكان هناك ينظرون في هذه الكتب، ونتج من نظرهم أن وجدوا تلك الطريقة، طريقة الإشراقيين في إصلاح النفس تخالف طريقة أهل الإسلام، فأخذوا منها بما لا يخالف عنده طريقة أهل الإسلام فنتج من هذا الخليط التصوف، وهذا كله نشأ عن طريق دخول تلك الأفكار اليونانية إلى بلاد المسلمين. ولهذا الشيخ ينبه إلى هذا العصر بقوله: من تدبر القرآن طالبا للهدى يهتدي تبين له طريق الحق. فطريقة أهل الكلام في إثبات وجود الله أخذوها من المعتقد وليس من القرآن، طريقة مختلفة. أولئك يثبتونها عن طريق حدوث الأعراف، والقرآن يثبت وجود الله جل وعلا عن طريق استقرار الإنسان وأنه لم يصنع شيئا لنفسه. إن كنتم في ريب من ذلك فإن خلقناكم من تراب في الآخر. طريقة إصلاح النفس عند هؤلاء شيء، وفي القرآن شيء آخر إلى آخره. هؤلاء ترحبوا وفي القرآن ورحبانية ابتدعوها ما كتبنا عليه. إصلاح النفس منه أن المرء يصل بتربية النفس إلى رؤية الله جل وعلا، فدخل على المسلمين بذلك ببحث يقول ويسمى صلة تفكير الإسلام بالفكر اليوناني عند كثير من الباحثين. هذا به ننتهي من القسم الأول وهو ذكر الآيات الدالة على الصلة. شيخ الإسلام أطال في هذه الآيات ولم يستوعب لأنه مختصر لأجل أن يثبت هذا الباب، لأن هذا الباب فيه ضلال كثير، فيه ضلال كثير عند المخالفين. القسم الثاني جاءت السنة وسيكرر الكلام في الصفات أيضا التي ثبتت في السنة ومنها الصفات التي سبق إيضاحها. لهذا إذا كان القسم الثاني إن شاء الله تعالى سنذكر كلاما وجيها فيها وسنحيل على ما سبق الكلام عليه من أصل الصفات، لأن إيضاح الواسطية قد يكون إيضاحا تفصيليا وقد يكون إيضاح مداح وحسب كتب الاعتقاد. فالإيضاح التفصيلي أن تأخذ كل آية تفسيرها وما يتعلق بها من مباحث، والتي من مباحثها إثبات الصفة التي فيها. طريقة الإجمالية على طريقتها، نأخذ مجموع الآيات ومراد الشيخ من الاستدلال بها وما تضمنته من الصفات أو من الإيمان، ثم يعرض المذهب بشكل عام. إن شاء الله من الأسبوع القادم نبتدي بقسم السنة، ثم بعد قسم السنة ندخل في مباحث مهمة أيضا لمباحث العقيدة، مباحث العقيدة العامة. نعم.
الكفار
يلقون
الله يوم القيامة،
مقصود هذا بعض أهل العلم يقول كابن القيم يقول إن الكفار يرون الله ولكن رؤية الحداثة لا رؤية معين، هذا في النظر. لكن الصواب انهم يلقون الله جل وعلا، يعني يلقونه محاسبا
من غير
رؤية. نعم. فمن كان يرجو لقاء ربه استجل بذلك على اثبات الرؤية، وكذلك قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقون. من الجواب عن هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه استجل بذلك على اثبات الرؤية، وكذلك قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقون. من الجواب عن هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه، اللقاء فسرها طائفة من السلف بالرؤية، اللقاء بالمعاينة، يعني فمن كان يرجو رؤية ربه. واللقاء لقاء الله جل وعلا من المؤمن معناه رؤيته لله تبارك وتعالى. هل هناك دليل على أن القسمة هي الجنة؟ قول الله جل وعلا: ويجعلون لله من يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مقربون. كيف نرد على من يكذب أن القرآن يأتي شبيها لأصحابه يوم القيامة؟ وكيف تنفك الصفة عن الموصوف؟ الله جل وعلا يجعل القرآن أو بعض القرآن يوم القيامة يعني ثواب القرآن يجعله مرد المحب كما جاء في السنة أن سورة البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غيابتان أو قال غيابتان أو خلقان من طير الصواب يحاجان عن صاحبهما. هذا يدل على أنه يجعل الله جل وعلا ثوابه ذلك. هذا القول. القول الثاني على أن الله جل وعلا يجعل أجسام عبادة وليس في القرآن، ولكن يجعل ذلك أجساما لتكون المحاجة. أما القرآن فهو كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق من بدا وإليه يهدى. في هذا القدر إن شاء الله كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشر.
ومن اهتدى بهدى اللهم أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا ودعاء مسموعا. ربنا أذلنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وإذا علما وعملا مقبولا. أن السنة بالدلالة على صفات الله جل وعلا قرينة القرآن، وأن الصفات يتلقاها أهل السنة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا ثم في السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر قبل ذلك ما جاء في القرآن من إثبات الصفات والإيمان بالله جل وعلا يدخل فيه الإيمان بربوبيته وبإلهيته وبأسمائه وصفاته. ودلالة ذلك أو الدليل على ذلك القرآن والسنة وإجماع السلف الأمة. ذكر الأدلة من القرآن ثم الآن ذكر الأدلة من السنة على ذلك، لأنه قد قال قبل ذلك بقوله من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، قال وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص إلى وقوله إلى أن تم استدلال من القرآن على ما أراد. ثم قال هنا فصل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي فصل جعله ليميز ما بين الأدلة من السنة عن الأدلة من القرآن. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، فإنهم يذكرون في المسائل الأدلة من الكتاب ثم يذكرون الأدلة من السنة. وقوله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة تطلق بإطلاقها، تطلق ويراد بها طريقة العامة العملية. وهذه جاء فيها حديث من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وتطلق السنة ويراد بها ما يقابل القرآن، وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك كما جاء في حديث أبي مسعود في البدر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القوم أقربكم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، يعني بالسنة ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فهو يفهم ما ليس من القرآن. أو ليس من كلام الله جل وعلا الذي نماه عليه الصلاة والسلام إلى ربه. وتطلق السنة ويراد بها كل ما يوضع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف أو هم أو إرادة أو خلق أو خلق، كل هذا يدخل في السنة، وهذا عند المحدثين. وتطلق السنة ويراد بها الطريقة المرضية في الدين، وهذه تقابل بها البدعة، ويقال السنة كذا والبدعة كذا، يعني الطريقة المرضية في الدين كذا، إما في العبادات أو في السلوك، والبدعة كذا، ويقابل بين السنة والبدعة. هذه إطلاقة للسنة، ومراد شيخ الإسلام رحمه الله بهذا الاستدلال هو قول النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله. والقول كثير، والفعل في مقام الاعتقاد، من مثل مجيء الحبر من أحبار اليهود إليه وقال يا محمد إن الله وضع السماوات على ذه والأرض على ذه، الحديث يعني شفاف له. ولما سلم سلام قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا من قول الحقر او الحلم. هذا يستفاد منه او يستدل به على اثبات الاصابع لله جل جلاله. هذا ليس فيه قول عليه الصلاه والسلام، وانما هو فعل يؤخذ منه التقرير، لكن هذا قليل. والكثير في هذا الباب هو النحو قول النبي عليه الصلاه والسلام في هذه المسائل. اذا نقول قوله ثم في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بها اقواله عليه الصلاه والسلام التي فيها ذكر الامور الغيبيه او ذكر صفات الله تبارك وتعالى. قالت السنه تفسر القران وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. هذه عباره الإمام أحمد، تفسر السنة، تفسر القرآن، تبين، تدل عليه وتعبر عنه. والسنة للقرآن تأتي بلفظ الحكمة كما قال جل وعلا وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وقوله ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وقوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هذه الحكمة يراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا في القرآن يأتي الدلالة على السنة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام آتانا إياه كقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه، هذا دليل على السنة، يعني على تعبير عن السنة بذلك. كذلك يعبر عن السنة أو توصف السنة بما كان فيه أسوة، قول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ويذكر الله كثيرا. وقولي هنا بما كان فيه أسوة، يعني بما كان يشرع فيه الاكتفاء، يخرج بذلك الأفعال الجبلية التي لا يشرع فيها الاكتفاء. المقصود أن السنة في القرآن لها ألفاظ، وكل هذه الأدلة تدل على أن السنة من الشرع وأنها حجة من عند الله. هذه أدلة خاصة، وكل آية فيها الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي امر بطاعه سنته عليه الصلاه والسلام. وهذه الاوامر كقوله قل اطيعوا الله والرسول، كقوله واطيعوا الله والرسول، وكقوله واطيعوا الله ورسوله، وكقوله فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين، وكقوله ان عليك الا البلاغ، وكقوله ان انت الا نذير. ونحو هذه الايات هل فيها الامر بطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الاوامر عامه لم يخص جل وعلا منها شيئا مما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم دون شيء. وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم تكون في الاخبار وتكون في الاحكام، فاما طاعته في الاخبار في تصديقها وباعتقاد ما دلت عليه، وطاعته في الاحكام عليه الصلاه والسلام بامتثال ما امر به او نهى عنه. والادله عامه لم تفرق بين الاحكام والاخبار، فكان طاعته عليه الصلاه والسلام في الجميع واجب. سبب ذلك انه عليه الصلاه والسلام يبلغ ما اوحى اليه به ربه جل وعلا. فالسنه من جهه المصدر من الله جل وعلا، وجبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنه كما ينزل عليه بالقران. قد قال جل وعلا في نبيه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وهذا في كل ما اخبر به عليه الصلاه والسلام او امر به او نهى او شرعه لعباد الله، فان ذلك كله من وحي الله جل وعلا. ووحي الله منه يعني وحي الله الذي اوحى به الى النبي عليه الصلاه والسلام منه ما هو بلفظه ومعنى من الله جل جلاله، هو القران، هو الحديث القدسي، ومنه ما معناه من الله جل وعلا ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، لانه قد يكون من جهه الالهام وقد يكون مناما ونحو ذلك. فيقول النبي عليه الصلاه والسلام يبلغه بعبارته، وهذا هو حديثه عليه الصلاه والسلام وسنته. والسنه كما ذكر الشيخ هنا تفسر القران وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وذلك لان الله جل جلاله قال وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتذكرون. وقال وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم كان قول الله عليك عظيما. والسنه للبيان لتبين للناس ما نزل اليهم، فوظيفه النبي صلى الله عليه وسلم التبليغ والبيان. والسنه في القران لها اربع مراحل، الاولى ان تكون مقرره لما جاء في القران، فهي تاكيد له وتثبيت لما جاء فيه. كن موضوع الحديث قد جاء في الحياه، الحياه تغني عن الحديث، ولكن يكون مجيء الحديث لتثبيت ذلك وتذكير به واقراره بلفظه عليه الصلاه والسلام. المرتبه الثانيه ان تكون السنه مبينة للقرآن شارحة له، يكون في القرآن ما ليس بواضح، فتأتي السنة وتبين ذلك، يدخل في ذلك تفسير كما فسر النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، وكما تفسر القوة في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لأنها أو بيان للمجمل، يكون آية فيها إجمال تحتاج إلى بيان، والإجمال ما لم يدرك له معنى معين، يحتمل كذا ويحتمل كذا، أو أن تكون الصفات والأحوال غير معروفة، فتأتي السنة لبيان المجمل. أمر الله جل وعلا بالصلاة، تأتت السنة ببيان أوقاتها وعدد ركعاتها، أتى القرآن بإيجاب الزكاة، فأتت السنة بالبيان، هذا يسمى تبيين للمجمل. كذلك هذا كثير، كذلك تأتي السنة في هذه المرتبة في تقييد المطلق، تقييد المطلق، وذلك كقوله جل وعلا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فإنه هنا لم يحد اليد، لم تحد اليد، فقال فاقطعوا أيديهما، واليد يحتمل أن تكون يعني هنا أطلقت وما قيد، بعثت السنة بأن اليد يمراد بها الكف إلى الكوع، أو توضيح معنى عام، توضيح معنى عام، أو توضيح عموم، أو تخصيص عام، مثل قوله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا عموم، لأن الظلم نكر في سياق النفي تكارم، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن العموم هنا غير مراد، وأن المراد الخصوص وليس العموم، يكون هذا من العام المراد به الخصوص، فقال ليس هو ما تذهبون إليه، إنما ظلم الشرك، ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. إلى آخر أنواع هذا القسم. والمرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة هي أن تكون السنة منشأة لحكم جديد لم يأتي بالقرآن البتة، مثل حكم الناس وحكم تسليج للحسن ونحو ذلك، يعني على قول انه ما جاء في القرآن وانه لا يدخل في قوله تعالى ولا امر انهم فلا يغيرون ما خلق الله، مقصود مثل النص ونحو ذلك، او مثل الاحكام المستقله التي جاءت في بيان آداب الأكل وآداب الشرب وآداب السفر ونحو ذلك، هذه أحكام كثيرة تكون في السنة ما ليس في القرآن أصلا، وهذا قسم ينازع فيه، لكن هو موجود، فيكون تكون السنة منشئة لأحكام لم تأتي في القرآن، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه بالوحي السنة كما ينزل عليه بالقرآن، فهما من إشكال واحد. القسم الرابع أو المرتبة الرابعة أو الأخيرة النسخ، أن تكون السنة ناسخة لحكم القرآن، كما نسخ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، آية البقرة، إذن هذه الأقسام أربعة في السنة، فإذا السنة كلام شيخ الاسلام هنا على وجه العموم، يريد ان يبين ان السنه تفسر القران وتبينه، يعني تفسر المعاني القران، مثل الزياده كسرتها السنه بان النظر الى وجه الله سيئ، وتبينه، يعني اذا كان ثم مجمل فان السنه تبين هذا المجمل وتدل عليه، يعني بما وضعت في السنه والقران وتفسر عنها. هذه هي السنه، تفسر القران وتبينه، تدل عليه وتعبر عنه. والكلمات متقاربه. لما فرغ من ذلك قال: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الاحاديث الصحاح التي تلقاها اهل المعرفه بالقبول وجب الايمان بها كذلك، يعني كما وجب الايمان بنصوص القران. وذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: الا واني اوتيت القران ومثله معه، الا واني اوتيت القران ومثله معه، الا يوشك رجل سبحان على طريقته ياتيه الامر من امري والنهي من نهي، فيقول: ما وجدنا في كتاب الله احللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال: وانما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، كذلك ما احل الرسول صلى الله عليه وسلم هو مثل ما احل الله، كذلك ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو مثل ما اخبر الله، لان الجميع من جهه الكلام هي كلها من الله جل وعلا، هي كلها بها من الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء من عند نفسه. وإذا رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك أن ردت رسالته عليه الصلاة والسلام. فإذا كل ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا وجد الإيمان به بشرحه. الشرط الأول أن يكون الحديث صحيحا، والثاني أن يتلقاها أهل المعرفة بالقبول. وإذا كانت الحديث صحيحة وتلقاها أهل المعرفة بالقبول، يعني صحة أسانيدها وتلقاها أهل المعرفة بالقبول ولم يقولوا إن في متونها نكارة، فيكون هذا حجة يجب الإيمان بما دلت عليه. وهذا أهل أحسن ما بلغت به السنة الناس، فإن السنة منها ما هو متواتر ومنها ما هو أحق، هو التواتر منه ما هو تواتر لفظا ومعنى، ومنه ما هو متواتر من جهة المعنى، كذلك الآحاد منه ما هو مستفيض مشهور، ومنه مشهور ليس بالمعنى الاصطلاحي عند علماء الحديث، ومنه ما هو آحاد غير مستفيض، إنما ينقله الواحد عن الآخر، فما كان فيه التواتر هذا حجة للإجماع، وما كان من جهة الآحاد فأهل السنة يسلمون بذلك كما قال شيخ الإسلام ويؤمنون بالأحاديث الصحيحة. ومن الأحاديث المتواترة بالصفات حديث النزول، حديث النزول رواه أكثر من 28 نفسا عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من هو متقدم الإسلام ومنهم من هو متأخر الإسلام، وروايته مشهورة عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد أسلم بعد فتح خيبر أو في فتح سنة فتح خيبر، ومنهم من رواه من المتقدمين، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في أكثر من مجلس في مجامع مختلفة. من الأحاديث ما هو متواتر معنى لا لفظ، يعني دل الأحاديث على هذا المعنى بتواتر معنى، أما اللفظ فهو مختلف، يعني مختلف الدلالة لكن المعنى واحد، مثل أحاديث رفع اليدين في الدعاء، فإنها متواترة من جهة المعنى، مثل حديث خروج المهدي فإنها متواترة جهة المعنى، مثل حديث نزول المسيح عليه السلام فإنها متواترة من جهة المعنى، وهي متواترة من جهة اللفظ عند كثير من أهل العلم إلى آخر. هنا قيده بما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل. القسم الثاني الاحد، الاحد منها ما هو مستفيد، يعني نقل اثنين ثلاثه اربعه خمسه من الصحابه لكن لم يبلغوا به حد التوحد. والقسم الثاني منه احد نقله واحد. فالقاعده في هذه جميعا انه اذا صح الاسلام فإن وتلقى الخبر أهل المعرفة بالقبول فإنه يجب الإيمان بما دل عليه. ويريد بقوله الأحاديث الصحاح المصطلح الخاص بالصحيح، وهو ما نقله العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. وهذا يخرج الأحاديث الحسنة عند جمع من أهل العلم، لأن الحديث الحسن غير متفق على الحكم عليه، بل يكون بعضهم يضعفه وبعضهم يحسنه. فالحديث الحسن دائما يعني أو غالبا يكون مختلفا فيه، لكن الحديث الحسن إذا كان ما اشتمل عليه من الصلة قد تلقى أهل المعرفة في القبول فإنه يكون له حكم الأحاديث الصحيحة من جهة قبول ما فيه. وهذا عندما يكون من جهة المعنى، مثل أحاديث حسنة تكون في العلو، مثل أحاديث حسنة تكون في الاستواء على الأرض لأن أصلها ثابت، فتروى أحاديث حسنة لتقويتها في ذلك الأصل. أما ما كان في ضعف راوي تفرط بلغة ضعيفة فهذا لا يثبت صفة لله جل وعلا. وأما الصفات يتنازع العلماء في إثباتها لأجل تنازعهم في صحة الإسلام، مثل حديث إثبات الذي فيه إثبات الشمال لله جل وعلا فإن مسلم رواه، والعلماء متنازعون في صحة هذه اللفظة بخصوصها، هل هي ثابتة أم غير ثابتة، فمن رآها إثبات الشمال لله جل وعلا، ومن لم يصححها وراى انها شاذة لم يثبت الشمال لله جل جلاله. هذا حديث صحيح وشذ ابن خزيمة في توعيته، حديث صحيح صححه احمد والمدين واسحاق وجمع كثيرون، وكان هو الفيصل بين السني والجهمي. هذا الحديث تلقاه اهل المعرفه بالقبول، وانما انكره ابن خزيمه رحمه الله التوحيد كتاب التوحيد، واجمع اهل السنه على ان ابن خزيمه جل بذلك. قال الذهبي في سير اعلام النبلاء وجل ابن خزيمه في حديث الصوره غفر الله له، ورد الشيخ الاسلام على ابن خزيمه كلامه في توحيد هذا الحديث وفي الفاضل في نحو 100 صفحة في رده على قارئ في جزء مخطوط لم يطبع، وقد أورده الشيخ محمود التويسري رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة أهل الإيمان. المقصود أن قوله وما وصف به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها هذه المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، يعني وجب الاعتقاد بما دلت عليه من الصفات، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم واجب الإيمان به من جهة الأخبار، فنصدق بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام. وهذا القدر وهو قبول الأحاديث على الذي على النحو الذي ذكر هو طريقة أهل السنة والجماعة من أهل الحديث فقط، وأما غيرهم فاختلفوا في ذلك. فذهب أهل الاعتزال والتجهم إلى أن العقائد لا يؤخذ فيها إلا بالقرآن أو بالمتواتر، وأن غير ذلك يعني المتواتر اللفظي وأن غير ذلك فإنه لا يجوز أخذ العقائد منه. هذا مذهب المعتزلة كما ذكر، وجهمية وطواحن الفلاسفة، وطواحن تبعوهم في ذلك. ثانية أشاعرة ماتريدية من حنفهم والكلابية قبلهم قالوا نثبت الأحاديث حديث الآحاد، ولكن إذا كانت أحاديث الآحاد توهم تشبيها فإننا نفوضها أو نفوضها على قاعدتهم المعروفة، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورد تنزيها، كل نص يعني من الكتاب أو السنة أحاد أو غير أحاد، أوهم التشبيه أوله أوله صرفه عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بقرينة عدم جواز التشبيه قرينة عقلية، أو فوض أشبه لفظا مجردا عن المعنى ورم تنزيها تنزيها لله جل وعلا. وهذا الذي قالوه فيه سلب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدلاله في هذا الباب العظيم. وباب الاستدلال باب عظيم جدا، بل هو باب المعرفه والعلم بالله جل وعلا. فاذا كان لا يقبل فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمن يقبل في هذا الباب؟ وما احسن قول الجويل حيث يقول انني كنت زمانا على عقيده او على طريقه المؤولين، قال ثم اني تحملت ورايت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم في الكلام الذي فيه الاخبار عن صفات الله جل وعلا في مجالسه وفي خطبه وفي أسفاره وفي حضره، ويسمع ذلك منه الذكي والبليغ، ويسمع ذلك منه الأعرابي والحاضر، ويسمع ذلك منه المهاجر وغير المهاجر، ولا يخبره عليه الصلاة والسلام ولو في مرة واحدة بما يصرف كلامه عن ظاهره. قال أدلنا هذا حال القبر بأن ظواهر الأخبار التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو في الغيبيات عموما أن ظاهرها واحد، وهذا هو الذي يثبته أهل السنة، وهي حجة جيدة منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز له أن يؤخر البيان في وقت الحاجة. وأحاديث الصفات هذه لا شك أنها إذا كانت ظواهرها غير واحدة فإنها تفضي في نفس العامة إلى التشبيه وهذا إلى التفكير، وهذا لا يجوز أن يقع في قلوبنا. فدل إذن على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها لأجل إثبات ظاهرها لله جل وعلا، ولكن على ما يليق به، إثبات معنى لا إثبات كيفية، لأن القاعدة في ما وصف الله جل وعلا في نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إنه جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا موقف المعتزلة والفلاسفة من أخبار الآحاد رد مطلقا، وموقف الأشاعرة والماتريدية وعلماء الكلابية من أخبار الآحاد التساؤل في تأويلها أو تفويضها. بعض أهل العلم يسلك طريقة بين هذه وتلك، يعني بين طريقة الأشاعرة وبين طريقة أهل السنة، وهو البيهقي والخطابي وجماعة ممن هم على رأس طبقات الأشعرية الذين اشتغلوا بالحديث وينسبون إلى أهل الحديث من جهة اعتنائهم به لا من جهة اعتقادها. فالبيهقي مثلا في كتاب الأسماء والصفات ونوع، فإذا كان ذكرت الصفات دل عليها القرآن والسنة وليس عنده فيها تأويل، يقول يعني يثبت الصلة، يقول باب إثبات الوجه لله، باب إثبات اليدين لله إلى آخره. إذا كان أما تأويل عنده فإنه يعبر عنه بأنه باب ما جاء في كذا، باب ما جاء في ضحك الله، باب ما جاء في نزول الله، باب ما جاء في كذا، باب إلى آخره. وهذا تفريق ليس عليه دليل ولا حجة إلا أنه أراد أن يسلك طريقة أهل الحديث فلم يقوى لأجل رواتب الأشعرية في بعض الصفات عنده. وقوله وجب الإيمان بها كذلك، وجب يعني أن الإيمان بها فرض، فرض لا يجوز لا يجوز تركه، فمن تركه كان مخالفا في هذا الأصل مبتدعا فيه، لأن من قال إن هذه النصوص والصفات لا يجب علي الإيمان بها ولا التصديق بها لأنها أمور غيبية، ولكن أنا أستجيب وأعمل وأطيع الله جل وعلا ورسوله في العمليات وأعمل اعتقاديات للخلاف في ذلك الآخر، فإنه لا يجب علي أن أعتقد فيها اعتقادا معينا. أقول هذا باطل ومحرم وبدعة عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب، لأن ما أنزل الله في كتابه أو أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام هذه يجب الإيمان به، لأن معنى الإيمان والشهادة له بأنه الرسول عليه الصلاة والسلام معنى ذلك أن تصدقه فيما أخبر به. فإذا ما صدق أو شكك أو قلت لا يجب علي ذلك فلم تكتب الشهادة على وجهها، كان ذلك من نواقص الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فمن لم يعتقد ما جاء به الرسول فهو كافر بالله جل وعلا، وهذا وما رد ما جاء به الرسول فهو كافر بالله جل وعلا، ومن قال في نص من النصوص لن يجب علي الإيمان بذلك بهذا النص فإنه مبتدع ضال وقد يصل إلى الكفر. وشيخ الإسلام بهذا ينبه إلى هذا الأصل العظيم بقوله وجب الإيمان بها كذلك، وهذا الوجوب لمن سمع، وأما يعني هو وجوب على من سمع، وليس الواجب هذا من ما يصحح به الإيمان، لأن واجبات الإيمان منها ما هو ركن ومنها شرط ومنها ما هو واجب على من بلغ. فهناك من أمور الإيمان ما لو لم يعتقده المكلف كان كافر غير مؤمن أصلا، ومنه ما لو لم يعتقده لصح إيمانه، لكن إذا بلغه وجب عليه الإيمان بذلك. وهذا تعرفون الكلام عليه في الفرق بين الإيمان الإجمالي والإيمان التفصيلي، وأن المخاطر به الناس جميعا الإيمان الإجمالي بما أوجب الله جل وعلا الإيمان به، وأما الإيمان التفصيلي فهو لمن بلغه النص الخاص في كل مسألة من تلك المسألة، وهي الغيبية صفات الله وأسماء إلى آخره. وقوله وجد الإيمان به كذلك يعني من جهة الحكم كذلك من جهة الطريقة، فنحن نؤمن بالصفات التي جاءت في كتاب الله من غير تحديث ولا تمثيل ولا تعطيل، فنثبت الصفات إثبات ما لا إثبات كيفية، كذلك ما جاء في السنة على هذا النحو لا تتجاوز القرآن والحديث. بدأ في ذكر ما جاء في السنة وما سيذكره منه ما لم يأتي في أدلة الكتاب ومنه ما جاء في أدلة الكتاب، فمثلا يذكر النزول والإكراه والضحك ونحو ذلك، هذا يأتي في القسم الأول، ويذكر المعية والرؤية والعلو وهذا تجاه في القسم الأول. قال رحمه الله تعالى في حديث أبينا نقول حمنا عباقي من عباقي أظن هذا قيد إن شاء الله ضابطا لكن نعيد لك معناها إنكار ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقر أنه كلامه عليه الصلاة والسلام ثم لم يؤمن به هذا سائل ولا نعلم هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما هو منه أو ما أصدقه فهذا كفر بالله جل وجلاله. أما إذا قال لا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس بصحيح هذا أحد ينوم بالأحاد ما قالها واحد من واحد وناس يغيرون المعنى والعجب وإلى آخره نقضوا هذه الأحاديث العظيمة فلا ندخل بها في العقيدة. هذا يكون عدم تصديق بالنقد وليس عدم تصديق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لم يثبت عندهم أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت عند أحد كلام النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنا أعلم أن هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لا أؤمن به فهذا كافر كافر بالله جل جلاله. أما إذا رد لأجل هذا شك في النقل أو شك في النقل مثل ما يكون من بعض في هذا العصر في شك يكون حتى في رواية البخاري ومسلم فما يشكك هو أو ما يرد المثل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ويقول هذا دخل التحريف هذا نقل ولو صحها البخاري هذا فيه معصر لأنه ما يقال أن يكون كذا ولا يقال أن يكون كذا هذا ليس لكم هذا ليس لكم لكنه طريقة من طرق المتبع. أما من ثبتت عنده السنة ثبت عند قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعلم أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأردت لا أؤمن بهذا فهذا ليس أنه كافر بالله جل وعلا لأنه لم يلتزم بما جاء به الرسول ولم يقل
قوله تلقاها من مالك في هذا أثر مزاحف في دماغ المدينة
لا لا يذكر في أما هذا ما تلقى أو ليس من الحديث هذا واحد وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم هذا من اجتهاد مجاهد وهذا اجتهاد مجاهد ذكر اجتهاد وهو ما يثبت ما يثبت كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن أجر مجاهد هذا كان فاصلا بين أهل السنة وغيره في زمن من الأزمة الأزمة الأولى كان هو الكافر أجر مجاهد في اختلاف النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وقال في جمع من أهل العلم لأجل أن الإجلال فيه إثبات استواء الله على عرشه بذلك.